فوت الجمعة والخطبة. فقال عمر: والوضوء أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فأنكر عليه بحضرة الناس، واستدل لإنكاره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. لذلك هذا خبر أبثه بين أيديكم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا قرأ الإمام هذه الآية هل يصلي؟
إذا متى أنت الوقت؟ كم كنا نجلس بعد الصلاة؟ إلى تسع؟ والله
إشارة طويلوها لا بأس.
هل تقبل شهادتكم وأنتم الخصم؟
يقول السائل في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذا قرأ الإمام هذه الآية فهل يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إذا أمكن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن ينشغل عن استماع قراءة الإمام فلا بأس، أما إذا كان يشغله عن استماع قراءة الإمام أو يوجب التشويش على من حوله فلا يفعل. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم التزام بعض الخطباء يوم الجمعة في نهاية الخطبة بقراءة الآية المشروحة في الدرس: إن الله وملائكته يصلون على النبي.
نعم، هذا ليس بلازم. هذه الآية يقال إن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله كان يختم بها الخطبة، فالله أعلم، لكنه ليس بلازم، بل ينبغي للخطيب أن يختم الخطبة بها أحيانا وبغيرها أحيانا. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يبدو أنه زائر، يقول: في بعض البلاد الإسلامية تكثر السرقة في المساجد، قال: فيجعل صف لبعض المصلين في مؤخرة المسجد بالقرب من بابه لحراسة لحذي أكرمكم الله والأمتعة، هل تصح صلاة هؤلاء مع بعضهم البعض في الصفوف الأخيرة؟
يصلون
في آخر المسجد
حتى وهم يحرسون،
حتى يحرسوا الأمتعة.
شلون يحرسون وجوههم إلى القبلة؟ كيف يحرسون
أمامنا؟
لا، ما أرى هذا ولا يمكن هذا يا جماعة. كيف يحرس ويصلي؟ النعال هي خلفه ولا أمامه؟ قد تكون أمامه على يمينه وعلى الشمال، أما أمامه في المسجد لن تكون. ثم الأحذية، لو أن أحدا فقد حذاءه هل هو يقين أنه سرق أو أخذ غلطا؟ قد يكون أخذ غلطا، لكن لو قدرنا أنه سرق أو أخذ غلطا وخرج الناس كلهم، ولما خرج صاحب الحذاء لم يجد إلا حذاء واحدا عند باب المسجد، هل يأخذه بدل حذائه أو يتركه؟ من يعرف الجواب؟ نعم، وبعض العلماء، أنت قلت بعض العلماء وبعض العلماء. نعم، قل أجل، ليش تقول بعض العلماء؟ طيب، بس هو حقيقة قال بعض العلماء إنه يأخذه، لا سيما إذا كان هذا الحذاء الموجود مشابها لحذائه، لأن احتمال الغلط في هذه الحال وارد، وبعضهم قال لا يأخذه لجواز أن يكون حذاءه قد سرقه من غير صاحب الحذاء، ولا شك أن الورع لا يأخذه. والحمد لله الأحذية كثيرة وبعضها رخيص، يأخذ ما تيسر، لكن هل الأفضل أن يسامح ويقول اللهم من سرق حذائي فهو له صدقة. أجيبوا جماعة. نعم، من عفا وأصلح فأجره على الله. نعم.
هذا الشيخ يكتب أسئلة على شكل أبيات نعرضها.
إيش؟
قول يكتب أسئلة على شكل أبيات نعرضها لكم. أبيات الشيخ. هل يقرأ عليكم؟
لا خلوا بعض يمكن يقرأ بعض ما يقرأ. لا هذه يطول الكلام عليها. أبي أخذ معي ولكن لو كتب اسمه ولا
يأتيكم.
ها؟
يأتيكم صاحب الورقة.
يأتينا.
جزاك الله خير. سائل يقول رجل يشكو من زوجته غاية الشكوى ومن نشوزها.
إيش؟
يقول يشكو من زوجته غاية الشكوى ومن نشوزها عليه. فهل من كلمة توجيهية للنساء عن حقوق الأزواج وما لهم على أزواجهم؟
وأنا أقول تكميلا لهذا السؤال، وامرأة تشكو من زوجها من جفائه وغلظته ونقص دينه أيضا، فالشكوى حاصلة من الطرفين، ولكن الله تعالى بين لنا حكم هذا فقال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. لكن إذا كانت المرأة تكره زوجها ولا تريده، لا لعيب في خلقه وخلقته ولا لنقص في دينه، ولكن لم يقدر الله تعالى لها محبة له عندها، فماذا تصنع؟ نقول يرفع الأمر إلى القاضي ويعرض عليها القاضي، يعرض عليها الخلع. أتعرفون الخلع؟ الخلع أن ترد عليه ماله أي مهرة ثم يفسخ العقد. دليل هذا أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني وتريد فراقه. قال لها أتردين حديقته عليه، يعني المهر اللي أعطاها؟ قالت نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة، يعني وفارقها. ففعل رضي الله عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا أو هذه امرأة تقول أنها نذرت أن تصوم الدهر وما تزال تصوم منذ 3 سنوات.
لا يجوز لها الوفاء بهذا النذر، لأن صوم الدهر محرم أو مكروه على الأقل، فلا يجوز لها الوفاء بهذا النذر، وعليها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين، فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم قول من قال عندما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نصحت الأمة وكشفت الغمة؟
هذا أشرنا إليه قبل هذا، قلنا أفضل صلاة يصلي بها الإنسان على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علمه أمته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. أما
نصح الأمة وكشف،
نصح الأمة فصحيح، أما كشف الغمة فإن أراد أنه سبب في ذلك فهذا حق، وأما إن أراد أنه كشف الغمة هو نفسه عليه الصلاة والسلام فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا نفعا ولا ضرا ولا لنفسه، وأمره ربه عز وجل أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ولهذا لا يجوز أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملك أن ينفعنا أو يدفع الضرر عنا. حتى في حياتي لا يملك هذا إلا ما يقدر عليه العبد، وبعد ما مات قطعا لا يملك هذا. ولذلك من الخطأ أن تقول عند قبره يا رسول الله اشفع لي، فإن هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك في حال موته أن يشفع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله والشفاعة عمل. لكن تقول بدلا من هذا اللهم شفع نبيك فيه وما أشبه ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الرجل حين يوضع في قبره فيسأل فيجيب فيفلح أو لا يجيب فيخسر، يقول السائل: ولكن ما مصير الفاسق؟
الحديث جاء في المؤمن وفي المنافق، هل الفاسق مؤمن أو كافر؟ نعم مؤمن، لكن ليس كامل الإيمان. تمام، أسرع. فإذا كان مؤمنا فالظاهر أنه يجيب جواب المؤمن، لكن مع ذلك لا ينبغي أن نبحث في هذا ونقول إن الفاسق قد يعذب في قبره، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رجلين حين مر بقبرين وهما يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كمل. قم أنت، الظاهر أنك ذهبت بعيدا. يلا بارك الله فيك، صحيح. قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نعم،
جزاكم الله خيرا.
من المراقب؟ معك ساعة؟ أنت المراقب، كم الساعة؟ ها؟ طيب ماشي.
يسأل عن الدعاء للطفل المتوفى أثناء صلاة الجنازة.
إيش؟
يسأل عن الدعاء للطفل المتوفى أثناء صلاة الجنازة.
نعم، الطفل المتوفى ليس عليه ذنوب، لأنه لا تكتب الذنوب إلا إذا بلغ الإنسان، إذا بلغ عاقلا. فالمجنون ليس عليه ذنوب ولو كان كبيرا، والصغير ليس عليه ذنوب، فيدعى بما يناسب لوالديه، يدعى لوالديه مثل: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز رفع الصوت عند حمل الجنازة بأذكار معينة؟
لا، إذا حملت الجنازة فليس هناك أذكار تقال لا بصوت ولا بغير صوت، وإنما يتأمل الإنسان ويفكر في أمره، وأنه الآن قد نقل هذا وسوف ينقل هو كما نقل هو ذاك، يفكر في أمره. سيأتي اليوم الذي يتجاذب فيه أهلك أيهم يمسك بخشبة النعش، سيأتي اليوم الذي يقول أهلك: من أين نحمله؟ من هنا، من هنا، من أين نذهب، من أين نذهب به؟ وما أشبه ذلك. يتأمل الإنسان حاله في هذا الحال، لأنه ما من حي إلا سيموت. نعم،
جزاكم الله خيرا. لعل هذا السائل فضيلة الشيخ ذكرنا، نحن نشهد الله على حبكم وجميع الحاضرين، يقول: نحبكم في الله ونرجو منكم أن تكرروا لنا الزيارة في المدينة النبوية بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو تجعلوا يا شيخ لنا درس.
إيش؟
أقول: ولو تجعلوا لنا درس شهري لكان أفضل.
أفضل من إيه؟
أفضل من الزيارة يا شيخ على فترات متباعدة.
طيب أقول أحبه الله الذي أحبنا فيه وجعلني وإياكم من أحباب الله. الآن لنا 4 ليال هنا، اجعلوها عن 4 أشهر صحيح؟
إذا جئت الشهر شيخ تجلس.
هذا نقد يا أخي، أي البيع بالتقسيط أو النقد أي أحسن؟ على كل حال أنا أود هذا، يعني أود أني أكون هنا دائما لو على الأقل رحلة الشتاء والصيف، لكن الأشغال كثيرة، الأشغال كثيرة، ومن أهمها عندي كثرة الطلاب هناك، يعني إذا ذهبت عن الطلبة سوف يكسلون، ونحن لا نحب هذا. نعم
أقول لو نقلتهم للمدينة يا شيخ لألحقوكم الطلاب.
أي هذا شيء آخر يدرس وينظر فيه.
جزاك الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نقول مثلا قابلت زيدا صدفة أو مصادفة؟
أي نعم نعم، وافقت زيدا مصادفة أو صادفته مصادفة، هذا لا بأس به، لأن المصادفة هنا بالنسبة لفعلي أنا لا بالنسبة لتقدير الله، أما فعل الله عز وجل وتقديره فلن يكون مصادفة، لأنه تعالى عالم بكل شيء حاضرا ومستقبلا، لكني أنا يصادفني الأمر، ليس عندي تفكير في هذا الشيء وإذا به يأتي، فصادفت زيدا ورأيته مصادفة وجلست معه مصادفة وما أشبه ذلك لا بأس به، إذا كنت تريد ما يقع منك لا ما يقع بالقدر، لأن ما وقع بالقدر ليس مصادفة، إذ أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. نعم
جزاكم الله خيرا. سؤال الأخ هذا كأنه تعقيبا على ما أجبتم عليه من أذان عثمان،
كأنه
تعقيب،
تعقيب
من أذان عثمان رضي الله عنه خارج المسجد، يقول فلماذا أدخل اليوم في المسجد؟ ولو كنا نتبع حقا سنة الخلفاء الراشدين لجعلنا أذان عثمان خارج المسجد.
المكان لا عبرة به، وعثمان رضي الله عنه جعل الأذان الأول على الزورة أو شبهها، لأنه ليس هناك مكبر صوت، فأراد أن يسمع أهل السوق ويسمع البعيد، فالمكان ليس مقصودا لنفسه يعني لذاته، المقصود هو إعلام الناس بقرب الصلاة، وعلى هذا الآن الحمد لله مكبر الصوت كأنه في السوق أو أعلى. نعم
جزاكم الله خيرا. ينوي هذا الأخ أن يفتح محلا لتصليح التلفاز والفيديو والأدفاش، يقول هل يجوز هذا وهل من نصيحة لأرباب الأسر وشباب المسلمين حول هذا الموضوع؟
أشير عليه أن يفتح شيئا للإصلاح، لإصلاح ما ينفع، أما ما فيه منفعة ومضرة ولا يدري هل الذي أتى به ليصلحه يستعمله فيما يضر أو فيما ينفع، فليترك هذه المهنة، والحمد لله الآن يستطيع أن يفتح محلا لإصلاح الكهرباء تمديدا وتركيبا ولجلب اللمبات وما أشبهها دون إصلاح هذه الأشياء. يمكن يأتي إنسان ليصلح التلفزيون عنده حتى يستجلب به الدشوش وما أشبهها، فليعجل عن هذا. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل رد الهدية من أذية المسلم؟
هل
رد الأذية، رد الهدية
يعني
إذا أعطاك هدية تردها عليه، هل بهذا أذيته؟
رد الهدية خلاف السنة، إلا إذا علمت أنه أهداه إليك خجلا وحياء فرده، أما إذا علمت أنه أهدى إليك توددا وتحببا فليس من السنة أن تردها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ويقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، صلوات الله وسلامه عليه. إلا إذا علمت أنه أهدى إليك حياء وخجلا، مثل هو في جيبه قلم فقلت ما شاء الله والله هذا قلم طيب لا تحصل مثله، قال خذ هدية، هذا لا تأخذ هدية. لماذا؟ نعم خجل، خجل منك فلا تقبله. ونظير ذلك أن تمر بالإنسان عند بيته فيقول تفضل، تعلم أنه قال تفضل حياء وخجلا لا تدخل، مع أن دعوة ومن المستحب أن تجيب الدعوة، لكن إذا علمت أنه خجل فلا. ولو أتى إليك وأنت في المطعم تأكل وقلت تفضل يجيب أو لا يجيب؟ نعم، في التفصيل. إن علمت أنه صادق في الدعوة فأجب، وإن علمت أنه خجل فلا تجيب. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول إذا قلنا أن طلاق الغضبان لا يقع، فعلى هذا لا يقع طلاق لأن الذي يطلق غالبا يكون غضبان، لا طلاق في إغلاق.
أولا من قال إذا قلنا أن، من قال أن طلاق الغضبان لا يقع؟
تكلمتم في الحديث لا طلاق في إغلاق،
إيه في إغلاق غير ما فسرنا بالغضب. على كل حال الغضب ثلاث أقسام، قسم أول غضب، أول الغضب ولكن الإنسان معه شعوره كاملا، هذا يقع طلاقه بالاتفاق ما في خلاف. قسم آخر يوصل حد الغضب إلى أن لا يعرف الإنسان هل هو في الأرض أو في السماء، هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. يعني بعض الناس إذا غضب يفور ولا يدري أين هو ولا ماذا قال، هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق، هكذا حكى ابن القيم رحمه الله. القسم الثالث بين هذا وهذا، يعني يدري أنه في الأرض، يدري أنه قال الطلاق لكن كأنه ملزم به من شدة الغضب. فقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم طلاق هذا الغضبان، منهم من قال يقع ومنهم من قال لا يقع، والصواب أنه لا يقع. انظر يا أخي الطلاق يريد الشارع منا أن لا نتعجل فيه. هل يجوز الإنسان أن يطلق زوجته في طهر جامع فيه؟ لا، إلا إن تبين حملها. لماذا؟ من أجل أن يتأنى الإنسان وينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم أشاء طلق. ولا يجوز أيضا أن يطلقها في طهر في حيض، لأنه في هذه الحال ممنوع من الاستمتاع بها بالوطي شرعا فيؤجل، لأنها في هذه الحال قد تكون نفسه ليست مقبلة إليها فيؤجل حتى تطهر وتطيب نفسه وتقبل نفسه عليها. أيضا في مسألة الطلاق في الحيض، إذا طلق في الحيض فهو قد طلق لغير عدة فيكون حراما لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل رفع اليدين في الصلاة على الميت في كل تكبيرة أم هو في تكبيرة الإحرام فقط؟
الصحيح أنه في كل تكبيرة، لأن ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن كل تكبيرة بمنزلة انتقال من ركعة إلى ركعة، والانتقال من الركوع وإلى الركوع فيه رفع، فالصحيح أن الإنسان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل صحيح أن نقول أن الله بعلمه في كل مكان وليس بذاته؟
أبدا، نقول إن الله مع العباد ولكنه فوق عرش، هكذا نقول كما جاء في القرآن. أما إن الله بعلمه في كل مكان، كيف بعلمه في كل مكان؟ هل العلم ينفصل عن العالم؟ العلم صفة في العالم، فإذا قلت إن الله بعلمه في كل مكان فهذا يعني أن الله بعلمه في كل مكان كالذي يقول الله بذاته. لكن السلف رحمهم الله لما انتشر قول الجهمية إن الله بذاته في كل مكان أرادوا أن يبينوا لعامة الناس أن الله بعلمه في كل مكان، أي أن علم الله شامل لكل مكان، حتى لا يتوهم العوام أن الله نفسه في الأمكنة في كل مكان. نعم،
يعني ما نقول معنا بعلمه،
نقول وهو معكم أينما كنتم كما قال الله عز وجل. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا إمام يلازمه سلس البول، يقول فكيف هل له أن يصلي بالناس؟
الإمام الذي فيه سلس البول أو سلس الريح يرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يكون إماما، لأن الرجل طهارته قاصر، ويرى آخرون أنه يجوز، لأن الرجل يجوز أن يصلي، وكل من جاز له أن يصلي جاز أن يكون إماما. لكني أشير على من أصيب بهذا، ونسأل الله لنا ولكم العافية، أن لا يكون إماما، اللهم إلا أن لا يوجد من يصلح أن يكون إماما، يتخلى عن الإمامة ويدعها لغيره، أحسن وأبعد عن الشبهة وعن الخلاف بين العلماء. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا يقول عن نفسي أنه رجل مذاء، وإذا تكلم أو نظر إلى زوجته بعد أن يتطهر وهو خارج المسجد يشعر بخروج المذي أحيانا، يقول هو يوسوس بذلك، فهل يلزمني التأكد من خروج المذي سواء بعد الصلاة أو قبلها، وهل علي إعادة الصلاة إذا ثبت لي خروج؟
ما دام يوسوس فلا عبرة بالوسواس، يتغافل عن هذا ويعرض عنه حتى يتيقن. أما إذا تيقن فإنه يجب عليه ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، كما قال رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يقول علي رضي الله عنه، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لمكان ابنته منه، لأن فاطمة زوجة علي، وهذا الشيء يتعلق بالنساء، فاستحيا رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فأمر المقداد ابن الأسود أن يسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وجاء في غير الصحيحين: يغسل ذكره وأنثيين. قال أهل العلم: والفائدة من غسل الذكر والأنثيين وإن كان المذي لم يعمهما، الفائدة أن غسلهما يقطع المذي. نعم، طيب، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.